تستمعون الآن إلى برنامج خاص مع مونتي كارلو الدولية.
وأرحب بكل مستمعينا الكرام إلى هذا البرنامج الخاص لمونتي كارلو الدولية في هذه الفترة المسائية المباشرة، نخصصه للوضع المستجد في سوريا التي دخلت في حقبة جديدة، وكل آمال الشعب السوري والدول الإقليمية والدولية أن يعم الاستقرار والسلام في هذا البلد. منذ الساعات الأولى من اليوم توالت الأخبار والعواجل بعد أن أعلنت المعارضة السورية المسلحة سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد ودخول قواته في العاصمة دمشق، تتويجا لسلسلة من الانتصارات الخاطفة التي حققتها القوات السورية المسلحة المعارضة في الأيام المنصرمة لاستجلاء الوضع في سوريا وآخر التحديثات على المستوى الأمني والسياسي ومستقبل سوريا الجديدة. أسعد باستضافة الدكتور أحمد رمضان، رئيس حركة العدل الوطني من أجل سوريا وعضو الائتلاف السوري المعارض. مرحبا بك دكتور.
أهلا وسهلا وسهلا، حياك الله.
أهلا وسهلا. والدكتور محمد مدحجي، الخبير الاستراتيجي والمحلل السياسي المختص في الشأن الإيراني. يا هلا أستاذي.
أهلاً فيك وضيوف الكرام والسادة المتابعين الأفاضل.
مرحباً بك، وكذلك الأستاذ محمد علوش المحلل السياسي من إسطنبول، والدكتور خطار أبو دياب المستشار السياسي لمونتي كارلو الدولية هنا في باريس. مرحباً دكتور خطار.
أهلاً.
إذن نبدأ بالمحور الأول في المستجد في الوضع السوري، وأستهل النقاش مع الدكتور أحمد رمضان، رئيس هيئة العمل الوطني من أجل سوريا وعضو الائتلاف السوري المعارض. قراءة أولية دكتور أحمد رمضان في المشهد السوري الجديد.
لا شك أنه تطور كبير جدا، ربما فاجأ الكثيرين على المستوى الإقليمي والدولي، خاصة سرعة التداعي وانهيار نظام بشار الأسد بعد 54 سنة من عمر هذا النظام، ومن اعتقاد كبير لدى الكثيرين بأن هذا النظام غير قابل للكسر أو الانتهاء، لكن فعليا بدأ أن النظام كان خاويا ومتهالكا وفعلا يعاني من عطب بنيوي في داخله، وأنه كان يستند في البقاء على الإسناد الخارجي الذي قدم له سواء من إيران أو ميليشياتها أو من قبل الدعم الروسي. لكن أيضا كانت هناك مفاجأة أخرى حقيقة، وهي قدرة السوريين على العمل معا وسرعة الأداء، والأداء المبهر الذي ظهر في المراحل الأولى للعملية العسكرية التي تحولت فيما بعد إلى ثورة شعبية. هذا التضامن الكبير بين السوريين على مختلف أطيافهم، أيضا قدرتهم على استيعاب كل الحالات التي كانت صعبة للغاية. أنا أعتقد أن كان هناك مشكلات كبيرة جدا تركها وخلفها النظام على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، لكن كانت هناك إرادة لكي يتم تجاوز هذه المشكلات والانفتاح على الجميع وتوجيه رسالة استطاعت أن تخلق نوع من الدينامية الداخلية في الحالة السورية لكي تعزل النظام وتسحب الأوراق التي حاول النظام أن يستخدمها خلال المرحلة الماضية، وهي إحداث الفرقة بين المكونات، محاولة إخافة السوريين من عملية التغيير، محاولة كذلك أيضا خلق حالة من الرعب بين السوريين كافة. ولذلك نحن دخلنا مرحلة جديدة لها فرص أخرى ولديها أيضا تحديات، لكن نستطيع بإذن الله أن نكملها وأن نعمل فيها بشكل جيد.
نعم، ومعنا دكتور محمد مدحجي، الخبير الاستراتيجي والمحلل السياسي في الشأن الإيراني. يعني دكتور مدحجي، كيف يبدو الموقف الإيراني؟ هل سقط المشروع الإيراني في المنطقة وهو الحليف لبشار الأسد والنظام الأسدي منذ سنوات؟
بالفعل إيران في ورطة كبيرة بعد أن رفض بشار الأسد مقترح علي لاريجاني مستشار خامنئي الذي ذهب إلى دمشق قبل بضعة أسابيع، واقترح عليه توفير غطاء ودعم كامل من إيران، لكن بشار الأسد اختار المقترح الإماراتي السعودي والوساطة من فيكتور أوربان رئيس وزراء المجر حليف ترامب، وكذلك الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي والذي توسط مع الرئيس المنتخب ترامب مقابل إلغاء العقوبات على سوريا وإعادة الدولة السورية إلى الحضن الدولي وخروجها من ما يسمى بمحور المقاومة. نرى أن الصفقة الآن اتضحت لنا ما هي، هو نعم. خروج بشار الأسد من المشهد، نعم. انسحاب سوريا من محور المقاومة، نعم. وإعادة أو فترة انتقالية داخل سوريا تؤدي إلى سوريا جديدة تتوافق، نعم. مع النظام الدولي.
وأعود للأستاذ محمد علوش المحلل السياسي من إسطنبول. مرحبا أستاذي، يعني كيف، هناك تساؤلات تطرح حول الدور التركي لمستقبل سوريا خاصة عقب اجتماع الذي استضافته الدوحة، أين محل هذا الاجتماع ومخرجاته مما يجري الآن في سوريا؟
نعم. تركيا بعد التحولات السورية الكبيرة والإطاحة بنظام الدكتاتور بشار الأسد أضحت أكثر تأثيرا في عملية تشتيت الخطة لسوريا في مرحلة ما بعد الحرب، والنتائج التي وصلت إليها سوريا في هذا الوضع أعتقد بأنه تنظر إليها تركيا بارتياح شديد. طبعا هناك هواجس لتركيا تجاه هذه التحولات، هي تتطلع إلى أن ينجح السوريون في عملية الانتقال نحو الدولة الجديدة للحد من المخاطر التي تحيط بهذه العملية، وأن يكون هناك تركيز على إعادة ترميم الانقسام المجتمعي العميق الذي تسبب به النظام السوري على مدى سنوات وعقود طويلة. وهذا مكان يمكن أن يظهر من شباب السادة الوزيرة الخارجية كان في دان اليوم بشكل أساسي ركز على هذه المسألة. بالطبع يعني دور تركيا أعتقد أنه سيكون حاضر بشكل رئيسي في الفترة المقبلة فيما يتعلق بمسألة تحديد العملية أو الإسهام بتسريع عملية الانتقال السياسي في سوريا وتسهيل هذه العملية وإزالة العوائق والتحديات التي تحيط بها. وأنا أعتقد أن التحولات اليوم التي طرأت على الصراع السوري بعد 27 نوفمبر ما كان لها أن تحدث إلا لولا أن لتركيا يد قوية فيها. نعم. إذن اليوم نحن أمام مشهد جديد في سوريا، أعتقد أن هذا المشهد بقدر ما يجلب فرص كبيرة للسوريين ولتركيا ولدول المنطقة يجلب أيضا بعض المخاطر التي بمقدور السوريين بطبيعة الحال أن يتجاوزوا هذه المخاطر من خلال التركيز على إعادة تركيز المجتمع السوري والتركيز على هدف بناء سوريا الجديد. نعم. فيما يتعلق بدور تركيا أيضا هناك نقطة مهمة جدا، وهو أن عملية الانتقال السياسي أو الانتقال الثلث بعدما نقول نحو سوريا الجديدة بدون الأسد بحاجة إلى رعاية أقليمية ودولية. لا أعني بذلك أن السوريين لا يمتلكون القدرة على القيام بهذا الأمر بأنفسهم، لكن كما نعلم سوريا تحولت إلى ساحة صراع أقليمي ودولي على مدى يقرب من عقد ونصف، وبالتالي السوريون أعتقد أنهم بحاجة إلى انخراط أقليمي ودولي بناء في دعم مسار الانتقال لو عملية التحول في سوريا تحول بذلك.
نعم، شكرا جزيلا لك الدكتور محمد علوش على هذه المداخلة. دكتور خطار أبو دياب، إذن كما قال محمد علوش المحلل السياسي من تركيا من إسطنبول بالضبط، أنه أن ضرورة التدخل العربي والدولي وبالحياد لبناء سوريا جديدة، يعني هل توافق هذا الرأي؟ هل الدور العربي سيكون أساسا في سد الفراغ الذي تركته إيران وحزب الله في سوريا؟ دكتور خطار،
نحن أمام معادلة جديدة في سوريا. المعادلة الجديدة هي بالفعل خروج تأثير المحور الإيراني وخروج حزب الله من سوريا، وهو كان لعب دورا كبيرا كقوة إقليمية في تغيير طبيعة المشهد السوري منذ 2012. الآن نحن أمام وضع جديد، المسألة هي الآن بيد السوريين وبقدرتهم على ترتيب المرحلة الانتقالية، وبالطبع هذه المرحلة بحاجة أيضا لهذا الغطاء العربي والدولي. على ما يبدو هذا الآن صدر منذ بعض الوقت كلام مهم من المملكة العربية السعودية في تأييد الخطوات المتخذة لحماية السوريين والحرص على وحدة سوريا ودعم سوريا. هذه إشارة مهمة جدا من قبل المملكة العربية السعودية. أيضا من الاتحاد الأوروبي كان هناك ترحيب من فرنسا، من بريطانيا، من ألمانيا. كل هذا مع يعني هذا كله يطمئن بأن هناك دوما سيكون هناك من يقف إلى جانب السوريين في هذه المرحلة الصعبة. علينا أن نقر بأنها مرحلة كثيرة الألغاز ويجب أن تواجه بحنكة. يبقى موضوع الانتشار الكردي ومسألة الميليشيات في منبج وغيرها وجوارها. هذا الأمر سينتظر وصول ترامب، لأن البنتاغون دوما يربط وجوده بوجود ما يسمى الحرب ضد داعش ودعم تنظيم قوات سوريا الديمقراطية. وهذا سيتوقف أيضا على ما سيبحث بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية. نحن في مرحلة جديدة بكل ما للكلمة من معنى. لم نكن نتصور أن التاريخ سيتغير خلال 11 يوما ليعيدنا إلى الوراء إلى 2011.
نعم، يعني بعد 13 عاما من الحرب والمعاناة، معاناة خاصة المدنيين، هذه الحرب والأزمة الدامية التي خلفت، إضافة إلى الدمار، خلفت آلاف الضحايا والمصابين وتهجير قسري. الدكتور أحمد رمضان، يعني سوريا شهدت حدثا تاريخيا على الميدان عمليا، ما هي المخاوف والخطط الموضوعة من طرف غرف العمليات للبقاء على الأمن في عموم سوريا وعدم الانزلاق ربما إلى ربما حرب طائفية؟ نعلم أن سوريا هي المجتمع السوري هو فسيفساء. تفضل يا دكتور.
يعني هناك مخاوف حقيقة لا تتعلق بالمكونات بقدر ما تتعلق بالنظام وأجهزة النظام التي تفككت، لكن جزء منها ما زال يشكل خطورة بالنظر إلى أن عناصر أمنية، نعلم أن النظام كان لديه أكثر من 17 جهاز أمني بعشرات ألوف العناصر. هؤلاء معظمهم الآن ارتدوا ألبسة مدنية وبدأوا يتحركوا في المؤسسات، وأحيانا يقوموا بحرق إحداث حرائق في المؤسسات ذات الحساسية الأمنية لإخفاء وثائق معينة أو لتدمير سجلات. وكذلك هناك عناصر من الحرس الجمهوري الذي كان يحمي دمشق، وأيضا نزعوا ألبستهم العسكرية وارتدوا ملابس مدنية ويقومون بأعمال سلب ونهب في العاصمة بهدف إشاعة الرعب يعني بصورة أو أخرى. هذا يشكل تحدي مرحلي الآن. يعني اليوم وصلت قوات معززة من إدارة العمليات العسكرية إلى العاصمة، وأعتقد أن ضبط الأمن سيتم بشكل كبير. هناك أيضا جانب الخدمات، يعني هناك حاجة الناس تنظر الآن إلى موضوع الخدمات، لأن الخدمات كانت بالأساس ضعيفة وهزيلة على مستوى الكهرباء والمياه والمواد التموينية والمعيشية الأساسية. هناك حاجة لتوفير سريع لهذه المواد، وهناك خطط في هذا المجال. ثم الاتجاه إلى ترتيبات إدارية تتعلق بإدارة المدن وعلى مستوى المجالس البلدية ومجالس المحافظات وعلى أيضا القرى والبلدات المختلفة. والاتجاه العام هو أن الأجهزة الفنية تستمر بعملها، والأجهزة الإدارية أيضا تخضع للمراجعة، لكن ليس هناك الآن أي اتجاه لعملية إقصاء أو استبعاد أي شخص ما لم يكن يعني شخصا متهما بارتكاب جرائم أو هناك مسؤوليات جنائية مترتبة عليه.
نعم، وبعد حفنة ثواني نعود إلى البرنامج. إذن الحشد الدولي لتطبيق القرارات الأممية التي تصب في صالح الشعب السوري نطالب بالدعم العربي المحايد، لا وصاية على الشعب السوري، هذه كلها شعارات تسمع من خلال هذا اليوم وفي عموم سوريا. ما هي السيناريوهات المحتملة الدكتور خطر أبو دياب في سوريا بعد إسقاط نظام بشار الأسد؟
بالفعل
نعم،
نحن كما قلت أمام مرحلة جديدة، والآن بدرسون يطالب بإحياء القرارات الدولية، لكن هناك وجوب لتوضيح المسائل لناحية إقامة مرحلة انتقالية فعلية يعنى بها من وصل إلى دمشق وكل مكونات السياسية والمكونات الجهوية السورية. يجب أن يكون هناك إذن تفاهمات ويترك للسوريين العناية لكي ينظموا حوارا بين بعضهم وينتجوا يعني نوعا من السلطة لكل السوريين، دولة مدنية تحترم كل المكونات وأيضا لا تقوم على أساس المواطنة الواضحة. هذا تحدي كبير لكنه اختبار أيضا مهم. الأهم عدم السقوط لا في الفخ العراقي ولا في الفخ الليبي ولا في الفخ السوداني أو أي فخ آخر. يجب عدم التعجل، يجب عدم الانفراد. المسألة هي مسألة حساسة جدا. الآن أصبحت الطابة بيد أمام في ملعب النخب السورية، ملعب السوريين، وعليهم أن يعتنوا بها جيدا بعد طول المعاناة وعديد التضحيات.
نعم، ولكن هناك إذن ربما من قبل طهران الحليفة لبشار الأسد الدكتور محمد مدحجي، هل ترضخ طهران لمطالب الشعب السوري الذي أسقط نظام الحكم بالنسبة لإعادة انتقال سياسي ومصالحة وطنية بين كل الأطياف السورية؟ محمد مدحجي،
يعني إذا انتبهنا اليوم، الجيش السوري سمح، لم يسمح أو منع أي اعتداء على الممتلكات العامة في دمشق،
صحيح.
لكنه
نعم.
سمح بدخول السفارة الإيرانية والسفارة العراقية، وهذه رسالة واضحة من قبل مؤسسات الدولة السورية الحالية وعلى رأسها الجيش السوري، أن الجيش السوري سيكون ضمن التوافق الجديد كما أشرت الذي رعته الإمارات السعودية والمجر مع الرئيس المنتخب دونالد ترامب، وسنشهد المزيد خلال الأشهر القادمة حول ذلك، وهو انسحاب سوريا من محور ما يسمى بمحور المقاومة، وهذا سينعكس بشكل كارثي على إيران لسبب بسيط، لأن الدور قادم على العراق لا محالة، والولايات المتحدة لن تسمح بالبقاء الحالة العراقية أي الميليشيات خارج نطاق الدولة، كما أنها الولايات المتحدة وروسيا وتركيا أيضا لن تسمح ببقاء ميليشيات مسلحة داخل سوريا، إن كانت محسوبة على تركيا أو محسوبة على المعارضة أو محسوبة على إيران أو أي جهة أخرى. هذه ستحذف السلاح، أقصد، وليس الأشخاص.
نعم.
السلاح سيحذف من المشهد نهائيا، وذلك يعني الحرس الثوري ليس أمامه فرصة، والآن هو في أوج أو في ذروة قدرته في إيران. أنا أرى أن إيران ستشهد عملية شبه يعني انقلاب من قبل الحرس الثوري ضد الحكومة الإيرانية التي ترغب بتوافق مع ترامب، ومجيء بالمتشددين إلى مشهد الحكومة الإيرانية حتى يحصن نفسه الحرس الثوري ضد ما هو قادم، وهو كبير جدا ضد الحرس الثوري وضد التيار الذي يدفع بهذا الاتجاه داخل إيران. يعني بما يعني أن إيران ستشهد فترة من عدم الاستقرار الداخلي حيث يمنعها من التأثير واللعب كما شاهدناه خلال السنوات الماضية في الإقليم، إن كان في سوريا أو في دولة أخرى في المنطقة العربية.
نعم، وسؤالي للدكتور أحمد رمضان، رئيس حركة العمل الوطني من أجل سوريا وعضو الائتلاف الوطني السوري، دكتور، يعني هل هناك تنسيق ربما بين الائتلاف السوري المعارض وغرفة العمليات برئاسة أحمد الشرع رئيس هيئة تحرير الشام؟ هل تتقاطع المعارضة السورية السياسية مع الجماعات المسلحة؟
يعني أنا الحقيقة لا أتكلم باسم الائتلاف الآن، لكن أستطيع القول أن ما قامت به إدارة العمليات العسكرية، وهي بالمناسبة تضم مجموعة من القوى العسكرية على الأرض من بينها هيئة تحرير الشام والجبهة الشامية وحركة أحرار الشام، وهي تنظيمات كبيرة إضافة إلى تنظيمات أخرى مندمجة فيما بينها. قامت بهذا العمل بشكل مباشر دون العودة إلى إطار سياسي ودون العودة حتى إلى إطار إقليمي، يعني بمعنى آخر لا نستطيع القول أن هناك دولة إقليمية خلف هذه العملية، ولا نستطيع القول أن الغطاء السياسي هو متاح لها. كانت عملية عسكرية وعدت بشكل حرفي وممتاز، وجرى العمل عليها منذ 4 سنوات تقريبا، ولكن في الأشهر 6 الأخيرة تم هناك عمل حثيث ونوعي، خاصة بعد اتضاح الظروف الإقليمية والدولية فيما يتعلق بإمكانية القيام بعملية عسكرية تجاه حلب، وكان الهدف هو الوصول إلى حلب ثم حماة. ولكن سرعة انهيار النظام الحقيقة المفاجئة، وأيضا عدم قدرة النظام حتى على المقاومة بأبسط حدودها، أدت إلى تداعي هذه العملية بصورة أكبر، وتحركها أيضا إلى دمشق كما شاهدنا الآن، وربما الآن ستتجه أيضا إلى دير الزور خلال ساعات.
نعم، وأعود إليك دكتور أحمد رمضان، يعني هل يعني بالطبع الدور التركي سيكون حاضر بشكل رئيسي في تحديد وتسريع الانتقال السياسي في سوريا، وربما كان هناك يد لتركيا في هذا الانتقال كما قال قبل قليل الأستاذ محمد علوش، هل توافق هذا الطرح أستاذ أحمد رمضان، وكيف تنظر إلى مستقبل سوريا الجديدة؟
تركيا دولة مؤثرة في الشأن السوري، ولديها يعني حدود تزيد عن 900 كيلومتر، ولديها علاقات وثيقة وارتباط وثيق بكافة القوى العسكرية والمدنية والخدمية كذلك والسياسية. ولكن الآن أعتقد أن الترتيبات المقبلة ستكون أكثر بين السوريين، يعني في داخل سوريا، وتلعب تركيا والدول العربية كذلك دورا مساعدا في مسألة الوصول إلى التفاهمات بين مختلف الأطراف. لكن لا نتحدث الآن عن بمعنى تدخل يمكن أن يرقى إلى مستوى إدارة المشهد السياسي أو التأثير فيه بشكل كبير. الدور السوري في الداخل سيكون أكبر خلال الفترة المقبلة، ولذلك مفترض وفق حتى يعني القرارات الدولية، الأجسام الراهنة مثل الائتلاف وهيئة التفاوض هي تنتهي مع انتهاء النظام وبدء المراحل الانتقالية. ما الآن في طول المرحلة الانتقالية سوف يتشكل جسم جديد من تفاهمات ومن مؤتمر وطني داخل الأرض السورية، وبالتالي الأجسام الراهنة الآن أعتقد أنه وصلنا إلى نقطة انتهت فيها فعاليتها وانتهت فيها أيضا شرعيتها، والشرعية ستنبع من الحالة الجديدة التي نشأت الآن واعتراف الدول بهذه الحالة.
نعم، في عن الجانب الإسرائيلي الأستاذ محمد مدحجي، يعني زار نتنياهو رئيس الوزراء مرتفعات الجولان المحتلة، ووصف هذا الإجراء الأمني بتوغل دبابات إسرائيلية داخل المنطقة العازلة بأنه إجراء أمني، ورحب بسيطرة الفصائل المعارضة المسلحة على السلطة وانهيار نظام بشار الأسد. ما هي الرسالة التي تود إسرائيل توجيهها إلى أحمد الشرع رئيس هيئة تحرير الشام وللمعارضة في سوريا؟
يعني إسرائيل لديها مشكلة كبيرة ممكن أن أنا أصنفها بمستوى ورطة إيران في سوريا. يعني أولا نتنياهو يبحث عن أزمة خارجية بعد انتهاء الحرب على غزة، الحرب الإجرامية على غزة، وأيضا الحرب على لبنان حتى يبقى في السلطة. هذه نقطة تخص نتنياهو نفسه. أما إسرائيل كدولة، إسرائيل الآن كانت تخطط لتفكيك سوريا، وكانت تأمل ببقاء إيران في المنطقة حتى تصور نفسها ضحية الإرهاب بين قوسين، الإرهاب الإيراني، وهذا أخذ عطاء معروف بين إيران وإسرائيل منذ القدم. وثالثا إسرائيل كانت تطمح لتأسيس إقليم أو دولة كردية داخل سوريا أو تفكيكها من الدولة السورية. الآن هذه ستنتهي، وجزء من التوافق التي أشرت إليه بين التوافق الإقليمي، تركيا ستساعد بنزع السلاح المجموعات المسلحة التابعة لها مقابل نزع السلاح الأكراد وإنهاء أي مشروع كردي داخل الدولة السورية المستقبلية. وطبعا تركيا أيضا ستساعد في ترتيب الأمور الإقليمية. طبعا يجب أن ننتبه إلى أن هناك شأن داخلي سوري، لكن السياسة الخارجية السورية القادمة من المستحيل أن تكون دون تأثير روسي مباشر، الولايات المتحدة، السعودية، الإمارات وتركيا، هذا مستحيل. ومن يتصدر المشهد في دمشق لاحقا يجب عليه أن يأخذ ذلك بعين الاعتبار، لأن هذا التوافق وتنحي بشار الأسد عن السلطة هو ضمن هذا التوافق.
نعم. وسؤالي الأخير للدكتور خطار أبو دياب، يعني كيف يمكن دكتور خطار للمجموعة الدولية الأممية ودول أوروبية على رأسها فرنسا أن تدير المرحلة الانتقالية في سوريا للمشاركة في استقرار البلد وعدم الانزلاق في حرب أهلية لا يتمناها أي أحد بالطبع لسوريا؟ تفضل دكتور.
يعني أنا أوافق على رؤية الدكتور أحمد رمضان.
نعم.
أن مسألة قرار إدارة العمليات وكل ما جرى كان عملية داخلية سورية استفادت من تكسير التقاطعات الإقليمية حول سوريا. لا أتوافق مع رأي الصديق الدكتور محمد حول مسألة الترتيب المسبق أو ماذا كان يعد. بشار الأسد قفز على عدة حبال، في النهاية هذه التقاطعات انتهت. يعني كان يعتمد على إيران ويعتمد على روسيا، تبين ذلك في العملية القتالية، كان دوما يحاول تأمين مصالح إسرائيل. كل هذا أصبح يعني وراءنا. الآن الأهم برأيي أن هناك نعم سيكون توجه جديد. هل أتأمل أن يكون التوجه بنهاية عصر الميليشيات وبدء عصر الدول؟ لكن أبقى حذرا، لأن العامل الإسرائيلي الذي تكلمت عنه ليس بالسهل، والعامل الكردي كما قلت سينتظر وصول ترامب. لكن في مطلق الأحوال هذه كلها سيناريوهات، ومنها السيناريو الذي طرحه الدكتور محمد، كلها على الطاولة أمامنا لنفهم أكثر ماذا جرى في 11 يوما وماذا سيجري بعد ذلك.
نعم. أعود للدكتور أحمد رمضان رئيس حركة العمل الوطني من أجل سوريا. دكتور، ما هي الأولوية للشعب السوري الآن في هذه الظروف؟
يعني حقيقة الأولوية هي الأمن والاستقرار وعودة الحياة الطبيعية وتحقيق العدالة والحرية والمساواة، كل الشعارات التي رفعتها الثورة السورية منذ بدايتها في 2011 وتجددت على مدار الأيام، ثم رفعت مجددا في انتفاضة السويداء وكذلك في كافة المدن السورية. السوريون يطمحون إلى تحقيق هذه الأهداف. هذا النظام دمر المجتمع السوري، دمر الدولة السورية، حولها إلى مزرعة لمجموعة صغيرة من الأسد ومن معهم. 90% 95% من السوريين تحت خط الفقر. السوريون الآن 14 مليون إنسان بين نازح ولاجئ. هناك أيضا معتقلون. هذا التعذيب والمشاهد التي شاهدناها يجب أن تنتهي. كذلك
أشكر الدكتور أحمد رمضان رئيس حركة العدل الوطني من أجل سوريا، عضو الائتلاف السوري المعارض، الدكتور محمد مدحجي الخبير الاستراتيجي في الشأن الإيراني، الأستاذ محمد علوش المحلل السياسي كان معنا من اسطنبول، والدكتور خطار أبو دياب المستشار السياسي لمونتي كارلو الدولية هنا في باريس. شكرا جزيلا لكم على كل هذه المعطيات. شكرا جزيلا.
شكرا. كل الشكر وتحياتي.